الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الكلام عن الآيات من سورة الأنعام وما فيها من وصايا العظام من رب العالمين سبحانه وتعالى. وآخر ما توقفنا عنده والكلام على قوله سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا. وعرفنا أن العهد من الله عز وجل، أن عهد الله عز وجل يشمل ما كان من جهة الله عز وجل ابتداء وما عقده العبد من جهة نفسه. فما جاء من جهة الله عز وجل كالواجبات التي أمر الله بها والمحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فالقيام بذلك من الإيفاء بعهد الله. وهناك عهد من جهة العباد، ويدخل في ذلك النذر وغير ذلك من العهود التي يعقدها العبد من جهة نفسه، وإذا عقدها صارت واجبة عليه. وتلونا الدرس الماضي قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وأعظم عهد أخذه الله سبحانه وتعالى عن العباد هو توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله واجتناب الشرك. هذا أعظم عهد وأعظم ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى من الخلق. وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربهم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما تهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. قال المؤلف رحمه الله وهو الشارح عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه ختام الوصايا، وهي وصية جامعة، فإن صراط الله سبحانه وتعالى مستقيم كل ما أمر الله به فهو داخل في صراطه المستقيم، واجتناب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عن اجتنابه داخل في ذلك، فهي من أجمع الوصايا ومن أتمها ومن أحسنها. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصر أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. وقال الفراء: يجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. الصراط هو الطريق الذي هو دين الإسلام، كل الإسلام داخل في معنى الصراط المستقيم. والصراط من حيث المعنى اللغوي يدل على معنى الطريق، الطريق. ومن أهل العلم أن يقول الطريق الذي قد حد طرفاه، فإذا كان محدود الطرفين فهو الصراط. ويقال لو كما هو معروف الصراط والصراط والزراط بالصاد والسين والزين، وهي لغات صحيحة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذه الكلمة تدل على معنى الإسراء والصراط، هو الابتلاء. الصراط والصراط بمعنى ابتلع، والابتلاء فيه سير الطعام في مجراه بسرعة في مسلك محدود الطرفين، وهكذا قالوا الصراط يسير الناس فيه، الطريق الذي يسير الناس فيه بسرعة وهو محدود الطرفين. والاصطراط كما عرفنا الابتلاع، وإذا ابتلع الإنسان الطعام فإنه يسير بسرعة في مجراه، ومجرى الطعام محدود الطرفين. والصراط الدنيا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به والسير فيه بسرعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الآيات. فهو صراط أمر الله عز وجل فيه بالإسراع، فلا يمشي الإنسان في الصراط المنصوص في الدنيا ببطء، فإنه صراط، ومن معاني هذا المعنى الإسراع. فإذا الكلمة كما عرفنا فيها مثل هذا الدلالة، الدلالة على الإسراع. فالصراط المنصوص في الدنيا وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المأمور من العباد أن يسرعوا في ذلك الصراط، لا أن يمشوا ببطء، ويكون الإسراع بالعمل الصالح، أي المبادرة للأعمال الصالحة من غير تباطؤ ومن غير كسل. يفعل الإنسان كل ما يقدر أن يفعله من خيرات فيسارع في مرضات الله، وإذا سارع في صلاة الدنيا فإنه هكذا في صلاة الآخرة. الجسر المنصوب على ظهران جهنم، من أسرع في صلاة الدنيا أسرع في صلاة الآخرة، ومن أبطأ أبطأ، ومن سقط هنا سقط هناك والعياذ بالله. صراط معنوي وآخر حسي مبني على الصراط المعنوي، الصراط المعنوي في الدنيا، والصراط الحسي في الآخرة، والصراط الحسي في الآخرة مبني على الصراط المعنوي في الدنيا. قال رحمة الله عليه، قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا وجاز فيه. هذا صراط الدنيا لا وجاز فيه، وهكذا صراط الآخرة. من عوج في صراط الدنيا فإنه يخرج عنه، من سار سيرا معوجا في الدنيا يخرج عن الصراط المستقيم ويقع في البدع وفي الأهواء وفي الذنوب والمعاصي، ربما يقع في الكفر، وهكذا يكون حاله في الصراط المنصوب على ظهران جهنم، فإنه يعوج ويسقط، إلا أنه في نار جهنم يقع في النار والعياذ بالله. في الدنيا يقع في البدع وفي الأهواء وفي الذنوب والمعاصي وفي الكفر وغير ذلك، أما في الآخرة فإنه إذا اعوج عن الصراط ووقع فإنما يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. قال: مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا وزاز فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتتشعب منه الطرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، أفرد الله عز وجل الصراط وجمع السبل، فإن صراط الله عز وجل واحد، طريق واحد، وهو الإسلام، وهو الكتاب والسنة. وأما السبل فهي متفرقة، والأهواء مختلفة ومتشعبة، فطرق الباطل كثيرة، وأما طريق الحق فهو واحد، طريق واحد في الدنيا وطريق واحد في الآخرة. وأما قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله يدعو، سبل السلام جمعت باعتبار أن الصراط المستقيم فيه أعمال كثيرة، هو طريق واحد لكن فيه أعمال كثيرة، فلهذا جمعت سبل السلام باعتبار أن الطريق الواحد فيه أعمال كثيرة. الطريق إلى الجنة أعمال كثيرة: توحيد الله عز وجل، المحافظة على الصلوات، كذلك أداء الزكاة، الصيام، الحج، قراءة القرآن، بر الوالدين، الأعمال التي في ذاك الصراط كثيرة، فجمعت بهذا الاعتبار، وإلا هو طريق واحد موصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: بعد أن نقل كلام القرطبي، وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وفي هذا الحديث ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل لتوضيح أمر الصراط وأمر السبل، وضرب الأمثال أسلوب شرعي كما هو معلوم، توضيح المعاني بالأمثلة الحسية حتى تتضح، فهذا أمر مسلوك وطريق صحيح لتقريب الأفهام. فخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما كما في هذا الحديث قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، أي خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، خطوط متفرقة. والخطوط المتفرقة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وهذه السبل ليس منها سبيل وعليه شيطان. فالصراط المستقيم في جانبه سبل متفرقة، وهي الأهواء والبدع المخالفة لصراط الله عز وجل. والخط كما هو معلوم الذي ينحرف عن الصراط في أوله يكون قريبا من الصراط، وفي آخره يكون ما بينه وبين الصلاة كما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على أن الهوى أول ما يبدأ قريبا من الحق، وهذه سائر الأهواء وسائر المخالفات، أول ما يبدأ الهوى يأتي قريبا من الحق، فلهذا يلتبس على كثير من الناس، فبعض الناس يقول هذا حق لأنه قريب منه فيلتبس عليه الأمر، يقول هذه السنة، هذا دين، هذه طاعة، هذه عبادة، يلتبس عليه الأمر لقربه من الحق. وإذا ما صار الإنسان في ذلك الهوى، إذا بالهوى يجر إلى هوى آخر أشد منه، وذاك الهوى إلى ما هو أشد منه، حتى ربما يخرج من الإسلام والعياذ بالله، فيبتعد عن الصراط المستقيم ابتعادا شديدا كابتعاد الخط المنحرف عن الخط المستقيم، يكون قريبا منه في أوله وفي آخره في غاية من البعد. وتأملوا في أصحاب الحلق الذين رآهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم يحترقون في المسجد، معهم إمام لهم، جمعوا الحصى بين أيديهم وإمامهم يأخذ حصى ويبني بها ويقول سبحوا 100، كبروا 100، فيدعوهم إلى الذكر، وهم استحسنوا ذلك العمل، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، ذكر الله عز وجل، نحن في خير وفي عبادة. فهذا وجه الشبه بالحق، أنه تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، هذا وجه الشبه بالحق. ووجه المخالفة للحق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجتمع بأصحابه على هذه الهيئة، كانوا يكبرون في أي وقت، يسبحون في أي وقت، يحمدون الله عز وجل في أي وقت، لكن على هذه الهيئة يجتمعون في المسجد حلقا ويجمعون الحصى بين أيديهم ويجعلون إماما لهم في الذكر، هذا لم يكن معهودا عند النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. والدين بالاتباع، ما هو بالهوى، لما يفعل الإنسان شيئا من عند نفسه، لأن الله عز وجل هو غني عن عباداتنا، وإنما يبتلينا، يبتلينا بالدين، هل سوف نتبع أو سوف نبتدع وننحرف. فهؤلاء لجهلهم التبس عليهم هذا الأمر، رأوهم من جانب وهو الجانب الذي يشبه فيه الحق، ولم ينظر إلى الجانب الآخر وهو مخالفة الحق، مخالفة الحق من حيث الاجتماع ومن حيث الإمامة في الذكر، جمع الحصى من أجل ذلك، هذه أشياء مخالفة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء لجهلهم تمسكوا بهذه البدعة من أجل هذا الشبه، وهذه البدعة في أول الأمر كانت قريبة من الحق. أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال ما تفعلون؟ قالوا نسبح الله، نحمد الله، نكبر الله. فقال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيء، ما أسمع حلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى بعد، وأنيته لم تكسر، وصحابة متوافرون، إما أنكم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لن يصيبه، فتكفي الأنية الحسنة، تريد الخير وأنت على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام يقرأون القرآن يتجاوز قراءتهم حناجرهم، وما أظن أكثرهم إلا منكم. فقال الراوي فرأيت جل أصحاب الحلق أو كل أصحاب الحلق يوم النهروان يطاحنوننا مع الخوارج، يقاتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع الخوارج يوم النهروان. شاهدنا من ذلك أن المخالفة للصراط المستقيم تبدأ في أول الأمر مخالفة يسيرة تشبه الحق، تشبه الحق من وجه وتخالف الحق من وجه، فيلتبس الأمر على جهال الناس، فإذا ما نصحوا هذه بدعة، قالوا فلان ينهى عن ذكر الله، ينهى عن التسبيح، ينهى عن التحميد، ينهى عن التكبير، يلتبس الأمر عند جهال الناس، وأن هؤلاء يحرمون الذكر وينكرون ذكر الله عز وجل. وما علينا أنهم ما يحرمون الذكر، من يحذر من البدع إنما يحذر عن ما هو مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا ذكر الله عز وجل فهو مشروع، اذكر الله عز وجل في كل حين في كل وقت، لكن لا تفعل شيئا لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحدث كيفية للذكر ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يلتبس الأمر لقرب البدعة من الحق، وهذا أول مخالفة الصراط المستقيم. وبعد ذلك إذا دخل الإنسان في تلك البدعة التي استهان بها ولم ينزجر، فإن البدعة تجر إلى ما هو أظهر منها وإلى ما هو أشد، وبدعة تجر بدعة. بلغ بأولئك القوم لأنصار من الخوارج والعياذ بالله، الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كلابها النار وأنهم شر الخلق والخليقة، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجل من قتلهم يوم القيامة لعظم شرهم. صار يقاتلون الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يوم النهروان، وكثروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدأت بهم البدعة من هذا الأمر المقارب للحق والشبيه للحق. فهذا الحديث يدل على مثل هذا المعنى، أن أول البدعة تأتي قريبة من الصراط فتلتبس على كثير من الناس، فإذا نظر الإنسان إلى أولها التبس عليه هل هذا حق أو باطل، وإذا نظر إلى منتهى أصحابها علم أنهم في غاية البعد عن دين الله عز وجل. إذا نظر إلى آخر أمر هؤلاء الذين ابتدعوا تلك البدعة، نظر في نهايتهم وما صاروا إليه، يجد على أنهم ذهبوا مذهبا بعيدا وخالفوا أدلة الشرع إلى أمور بعيدة والعياذ بالله. فخط النبي عليه الصلاة والسلام الخط المستقيم، ثم خط تلك السبل، قال ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. الشيطان يسمى شياطين الإنس والجن، فشياطين الجن يدعون إلى الأهواء والبدع، وشياطين الإنس أيضا يدعون إلى البدع والأهواء والعياذ بالله. قال ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية، أي فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قالوا عن مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. البدع ابتعدوا عنها، فإن السبل المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهكذا الشبهات، لأنه التي تجر إلى البدع. وش الذي يجر إلى البدع؟ الشبهات. فلهذا لا يصغي العبد بسمعه إلى شيء من الشبهات، يغلق سمعه عن الشبهات، فإن الشبهات هي التي توقع العبد في البدع. وما يقع العبد في البدع إلا عن طريق الشبهات. ولا يثق الإنسان لا بعلمه ولا بحذاقته ولا بفهمه، ويقول أنا أسمع وآخذ الحق وأترك الباطل، كما يقول الكثير من جهال الناس يلبس عليهم الشيطان، يسمعون لمن شاءوا ممن يدعو إلى البدع والأهواء والضلالات، ويقولون الله جعل لنا عقلا وسمعا وبصرا، نحن نستطيع أن نميز بين الحق والباطل، أسمع وآخذ الطيب وأترك الخبيث. وإذا بي يلتبس عليه الأمر يأخذ الخبيث والطيب، هذا حقيقة الأمر، لأن الأهواء تشبه الحق، تشبه الحق وتلتبس بالحق في أول أمرها، فلا يميز بينها إلا من نور الله سبحانه وتعالى قلبه بالإسلام. والواجب هو الابتعاد وعدم السماع لأهل الشبهات. إذا كان الدجال من أكثر خلق الله عز وجل، ويدعي دعاوى هي من أبطل الدعاوى، يدعي أنه الله، أنه رب العالمين، أنه الإله، تعالى الله عن ذلك، يدعي الألوهية والربوبية. هذا شيء معلوم عند الناس، أن من يقول أنه الله أنه كذاب، يضحك عليه الصبيان. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فإنه يأتيه الرجل يظن أنه مؤمن فيتابعه من كثرة ما يرد عليه الشبهات، يعني يقنع أنه رب العالمين والعياذ بالله، فيأتيه من يظن أنه مؤمن، أنه قوي الإيمان، أنه ما يمكن أن يصدق لهذا الدجال الكذاب، فلا يزال يقذف في قلبه الشبهات حتى يصدقه، صدقه في أكثر الكفر. يعني ما وقع في ذلك حتى كفار قريش، كفار قريش يرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فيدعو إلى مثل هذا الكفر العظيم، ويأتيه من هو مؤمن فيقذف في قلبه الشبهات فيصدقه على ذلك والعياذ بالله. إذا كان هذا في هذه الدعوة الظاهرة الباطلة، الشبهات قد تجر إلى التصديق بها، فكيف الأمور المنتشرة على الناس؟ كيف البدع الخفية؟ إذا سمع الإنسان الشبهة عليها ينقاد إليها بسرعة، إذا كان قد ينقاد إلى الكفر العظيم بسبب الشبهات، فكيف لا ينقاد إلى البدع والأهواء بسبب الشبهات؟ فلهذا الواجب أن الإنسان يبتعد عن أهل البدع والأهواء، ولا يسمع لهم شيئا، ولا يقول آخذ الطيب وأترك الخبيث. هذا لا يرضاه العبد، لا يرضاه في أمر الدنيا. إذا علم أن رجل يغش في البيع والشراء، يخلط الجيد بالخبيث، ويخلط البضاعة، العسل الجيد بالعسل الرديء، ويخلط فيما سوى ذلك من أنواع البضاعة، وشخص آخر لا يبيع إلا الطيب أمين في بيع وشراء، هل هناك عاقل من الناس يقول أنا أترك هذا الأمين وأذهب إلى ذلك الغشاش؟ أنا حاذق، لن يغش علي، لن يغش علي، وأنا أميز بين البضائع والشيء الجيد والشيء المزول. ما يفعل هذا عاقل؟ عقال الناس يتركون ذلك الغشاش الذي يخلط الحق بالباطل في أمر البيع والشراء، ويتجهون إلى الشخص الأمين الذي ما يبيع إلا ما كان طيبا. فإذا كان الناس لا يرضون بذلك في أمور دنياهم، كيف يرضون بدينهم؟ يأخذون دينهم من أهل البدع والأهواء، ويتركون من يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من الخطأ العظيم، ومن تلبيس الشيطان والعياذ بالله على كثير من الناس. قالوا عن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. والشبهات قيل لها شبهة لأن تشبه الحق، تشبه الحق، ما هي باطل 100%. الشيء الباطل 100% النفوس تبتعد عنه، لكن شبهة فيها شبه واشتباه بالحق، فهي التي تكذب الناس إلى البدع والأهواء والعياذ بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه، إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. نعم، داخل في كتاب الله عز وجل و وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالصراط لا يخرج عنهما، ومن سار على الصراط يحتاج إلى علم، إلى علم حتى يسير سيرا صحيحا مستقيما، فإنه إذا سار على جهل ما يسلم في سيره، تتخبط به الأهواء والشبهات وينحرف عن الصراط المستقيم وهو يظن على أنه في الصراط، فيحتاج إلى علم، إما أن يتعلم وهذا الذي ينبغي، أو يحرص على سؤال أهل العلم، ولا يضل إن لم يكن متعلما حريصا على العلم ولا يسأل في أموره أهل العلم فإنه يضل والعياذ بالله. طريق الموسى الله عز وجل ما هو طريق واحد، ليس هناك ما يعارضه، لو كان طريق واحد ما في هناك ما يعارضه لهان الأمر، بل هناك سبل كثيرة، طريق وهناك سبل كثيرة، ربما تنحرف إلى تلك السبل وتظن أنك على الصراط المستقيم. لكن الإنسان إذا أراد أن يسير إلى بلدة من البلدان فلا بد أن يعلم الطريق الموصل إلى ذلك البلد، أو يسأل، ما يعتمد على نفسه في طريق لا يعرفه وفي الذهاب إلى بلدة لا يعرفها، إما أن يسأل وإما أن يأخذ الخبرة ويتعلم الطرق الموصلة إلى تلك البلد أو الطريق الموصلة إلى تلك البلد. فإنه إذا أراد هكذا بنفسه من غير علم ولا سؤال من يعلم، فإنه ربما يريد أن يسافر إلى بلدة فإذا به يسلك طريقا آخر يوصل إلى بلدة أخرى، وربما أوصله إلى مهالك وإلى صحاري وإلى أماكن مهلكة. فهكذا إذا أراد العبد أن يسير الله عز وجل يحتاج أن يتعلم العلم وأن يعرف الصراط الموصل الله عز وجل ما هو حتى يسير عليه، وما هي الطرق التي توصل إلى نار جهنم والعياذ بالله، الطرق المهلكة، حتى يقوم باجتنابها. وإذا لم يكن كذلك لا يتعلم ولا يسأل من كان عالما فإنه يضل والعياذ بالله. قال رحمه الله عليه: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك ترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلق بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلق بمرضاته، هذا متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، قال: أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق، فلا يكون لك إرادة، نعم، فلا يكون لك، نعم، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، هذا شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فإن الله عز وجل لا يرضى من العمل إلا ما كان على وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدي ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من عبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وهانوه. وإذا وصل الناس إلى هذا الحال فهذا دليل على هلاكهم والعياذ بالله، من وصل به الأمر إلى هذا الحال. يقول سامع عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، يعني يدعو الناس إلى الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه ويحث الناس على ذلك في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. وهذا يحصل في بعض الأزمان ولا سيما من المتعصبين للمذاهب الذين بلغ بهم التعصب مبلغا شديدا، ربما إذا دعوا إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمروا باتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عابوا من كان كذلك، كيف لا يكون حنبليا أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو كذا أو كذا، كيف يدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو إلى مذهب من المذاهب، وإذا خالف مذهبا مشهورا في الناس تمسكا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما أقاموا عليه الدنيا وما أقعدوها، كيف يخالف مذهب من الشارعي؟ طيب أنتم خالفتم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيهما أشد، أن أخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أخالف سنة الشافعي؟ أخالف سنة النبي اسم أشد، الشافعي إمام نجله ونحترمه لكن ليس بمعصوم، يعلم العلم الكثير ويجهل كغيره من أهل العلم، العالم مهما بلغ به العلم فإنه يخفى عليه شيء من السنة، ما هو نبي من الأنبياء ولا الرسول من الرسل، لا يخطئون في أمر الوحي، وإنما هو بشر يكفيه أن ما يعلم من أمور الشرع أكثر مما يجهله، لكن لا يعني على أنه لا يخطئ، فإذا ما وقف الإنسان على شيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يترك مذهب ذلك الإمام ويقتدي بمذهب إمام الأئمة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمسك بسنته، قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان هؤلاء أولياء، من أولياء الله عز وجل الصالحين، وإنما أمرنا أن نتبع ما جاءنا عن ربنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونستفيد من علومهم ونحترم أئمة الإسلام وكما قلنا نستفيد منهم، وإذا ما ذكرناهم ذكرناهم بخير وترحمنا عليهم وعرفنا فضلهم ومكانتهم وسبقهم في الإسلام والخير والعلم، لكن من توقيرنا لهم أننا لا نأخذ بما أخطأوا فيه، هذا من توقيرنا لأئمة الإسلام أن نحن لا نتابعهم على الخطأ ونأخذ بالصواب الذي جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان الإنسان كذلك ربما عند جهال الناس ذموه كما قال ها هنا إذا ذكر الإنسان يسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، كيف يخالف مذهب كذا إذا كان مذهب مشهور في البلد؟ يروا هذا أمر عظيم أن يخرج عن مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد أو هكذا، وكل هذا من الجهل والتعصب الأعمى الذي جاءت الأدلة بذمه والتنفير منه. على كل نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمة الله عليه والحمد لله.